بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع السابع والعشرون من فروع العلم الإجمالي. ذكر سيد العرواء قدس سره: لو علم المكلف بعد أن صلى الظهرين علم بأنه صلى 8 ركعات، ولكن لم يدري هل أنه صلى كلا من الظهرين 4 ركعات فصلاته صحيحة، أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى، كما إذا احتمل أنه صلى الظهر 3 وصلى العصر 5. بنى على أنه صلى كلا منهما 4 ركعات عملا بقاعدة الفراغ، فإن مقتضى قاعدة الفراغ في صلاة الظهر أنها حصلت تامة، ومقتضى قاعدة الفراغ في صلاة العصر أنها حصلت تامة، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد التسليم، ولا مانع من الجمع بين القاعدتين، لأنه لا يعلم بالنقص وإنما يحتمل ذلك، فالجمع بين القاعدتين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولا إلى مناقضة المعلوم بالإجمال، إذ ليس له علم إجمالي بالنقص، هو يعلم أنه صلى 8 ركعات لكن لا يدري هل صلى كلا من الفريضتين تامة أم حصل نقص في إحداهما وزيادة في الأخرى، وهذا مجرد احتمال بدوي وليس علما إجماليا، فلا مانع من جريان كلتا القاعدتين في الصلاتين معا لاحتمال تمامية الصلاتين. وكذا الكلام لو علم بعد أن فرغ من العشاءين المغرب والعشاء أنه صلى 7 ركعات قطعان، وشك هل أنه صلى المغرب 3 والعشاء 4، أو أنه صلى المغرب 2 والعشاء 5، فمقتضى قاعدة الفراغ في كل من المغرب والعشاء أنه صلاهما تامتين كما أمر، ولا مانع من الجمع بين القاعدتين. هذه المسألة لا كلام فيها حتى نبحث فيها، اتفقوا مع سيد العروة على ما ذكر. المسألة 28 أو الفرع 28: إذا علم المكلف أنه صلى الظهرين 8 ركعات وقبل السلام من العصر شك هل أنه صلى الظهر 4 ركعات فالركعة التي بيده هي 4 العصر، أو أنه نقص من الظهر 1 ركعة فالركعة التي بيده 5 العصر، فهو موقن أنه صلى 8 ركعات، يعني ركع 8 ركوعات، ولكن هل ركع 8 ركوعات 4 4 أم أنه صلى الظهر 3 وما بيده الآن يعتبر شنو 5 في العصر؟ فبالنسبة إلى صلاة الظهر لا كلام في جريان قاعدة الفراغ، لأنه فرغ منها بالدخول في العصر، فهو شك فيها بعد التسليم، ومقتضى ذلك جريان قاعدة الفراغ فيها، إنما الكلام بالنسبة إلى العصر. فبما أنه في العصر لديه شك وجداني، وهو هل صليت 4 في الظهر إذن أنا في 4 من العصر، أم صليت 3 في الظهر إذن أنا في 5 من العصر، فلا محالة بالنسبة إلى صلاة العصر لديه شك بين 4 و5، فيكون من موارد الشك الوجداني بين 4 و5 بالنسبة إلى صلاة العصر. وقد أفاد سيد العروة قدس سره أنه كما تجري قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لإحراز تماميتها، تجري في صلاة العصر قاعدة الشك بين 4 و5، أي يجري عليه حكم الشك بين 4 و5، ومن شك بين 4 و5 بعد إكمال السجدتين يبني على أنه صلى 4، ويأتي بسجدتي السهو بعد التسليم، فيحكم بصحة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين. فبالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام، فيبني على أنه سلم على 4، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين 4 و5 فيبني على 4، إذا كان ذلك بعد إكمال السجدتين، فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين، إذا صلى مغربا وعشاء وعلم أنه صلى 7 ركعات، ولكنه يحتمل أنه صلى المغرب 2 ركعات وصلى العشاء 5، فبالنسبة إلى المغرب تجري قاعدة الفراغ، وبالنسبة إلى العشاء يكون من موارد الشك بين 4 و5. فالتي بيده 4 العشاء أو سلم على 2، فالتي بيده 5، فإنه يحكم بصحة الصلاة وإجراء القاعدتين معاً. ولا مانع من الجمع بين القاعدتين، إذ لا يوجد لديه علم إجمالي بالناقص، فالجمع بين القاعدتين لا يؤدي إلى مخالفة المعلوم بالإجمال لاحتمال تمامية كلتا الصلاتين. وهنا عدة تعليقات على ما أفيد في كلام سيد العروة قدس سره الشريف. التعليقة الأولى ما ذكر في كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، اليوم ما قلت قدس سره، من أن في المقام 3 صور، لأن المكلف تارة يقع منه الشك أثناء القيام، وتارة يقع منه الشك بعد إكمال السجدتين، وتارة يقع منه الشك بين الركوع والسجدتين، فإن وقع منه الشك أثناء القيام حيث لا يدري هل هو قائم إلى 4 أم قائم إلى الخامسة، فحكمه أن يهدم القيام ويجلس، وبمجرد أن يجلس لن يحصل له علم بالإتيان بثمانية ركوعات، لأنه شك أثناء القيام قبل أن يركع، شك أثناء القيام أنه قائم للرابعة أو قائم للخامسة، فإذا هدم القيام وجلس فله علم وجداني بأنه صلى سبعا لأنه صلى ثمان، وإذا علم أنه صلى سبعا ولا يدري هل صلى الظهر أربعا فهو في ثالثة العصر أم صلى الظهر ثلاثا فهو في رابعة العصر، فحينئذ يكون شكه الآن شكا بين الثلاث والأربع لا بين الأربع والخامس، فتدخل هذه المسألة في المسألة السادسة والعشرين التي مر البحث فيها. الصورة الثانية أن يحصل له الشك بعد الركوع وقبل إكمال السجدتين، لا يدري هو ركع ثمان ركوعات لكن هل ركع أربعا وأربعا أم ركع ثلاثا وخمسا، فهو وإن كان لديه شك بالفعل بين الأربع والخمس إلا أن الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين لا يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخمس بأن يبني على الأربع ويأتي بسجدتي السهو، فإن هذا حكم من شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، أما قبل إكمالهما فلا يجري عليها الحكم. فإن قلنا بمبنى السيد الخوئي قدس سره من أن كل شك في عدد الركعات فهو مفسد إلا أن يأتي فيه نص خاص، وحيث إن النص بين الأربع والخمس ورد في من أكمل السجدتين، إذن من شك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين صلاته فاسدة ولا بد من الإعادة. وأما على المبنى الذي اخترناه كما ذكرناه سابقا بأنه وإن لم يشمله النص الخاص الوارد في حكم الشك لكن يشمله دليل الاستصحاب، فمقتضى استصحاب عدم الزيادة أو استصحاب عدم الدخول في الخامسة البناء على صحة العصر وإن كانت صحة ظاهرية. الصورة الثالثة أن يحصل له الشك بعد إكمال السجدتين، وحكمه كما أفيد في متن عروة من جريان حكم الشك بين الأربع والخمس عليه. زين، تعليق الثانية، قد يقال كما في تعليقات بعض المحققين على العروة قد يقال بأنه لا مجال لسجدتي السهو، وإن حصل له الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين لكن لا مجال لسجود السهو. لما؟ لأنه يعلم بأن موضع سجود السهو احتمال الزيادة في الصلاة الصحيحة، والمكلف لا يحتمل الزيادة في صلاة صحيحة، والوجه في ذلك أن الصلاة التي بيده إما أربع فلا تحتاج إلى سجدتي السهو، وإما خمس فإن كانت خمس فهي باطلة، مو لزيادة الركعة لفقد الترتيب، لأنه إذا كانت الصلاة التي بيده خمس ركعات إذن الصلاة التي قبلها كانت ثلاث ركعات لأنه أتى بثمان ركعات فقط، فإن كانت الصلاة التي بيده خمسا فالصلاة التي قبلها ثلاثا، وهذا يعني أنه أخل بالترتيب بين الصلاتين ومقتضى الإخلال بالترتيب فساد الصلاة. إذن الصلاة التي بيده إما تامة ولا زيادة فيها فلا تحتاج إلى سجدتي الساهو، وإما زائدة فهي فاسدة لفقد الترتيب. والصلاة الفاسدة لا يجب فيها سجدتا الساهو، لأن موضوع سجدتي السهو احتمال الزيادة في الصلاة الصحيحة. ولكن قد يجاب عن ذلك بأن أولا ما دل على وجوب سجدتي السهو عند من شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين حكم تعبدي، لا لأجل احتمال الزيادة، هو حكم تعبدي. وثانيا على فرض أن الشارع إنما أوجب سجدتي السهو في من شك بين الأربع والخمس لاحتمال الزيادة وهي زيادة الركعة الخامسة، فيمكن أن يقال في المقام خصوصا على مبنى السيد الأستاذ مد ظله بأن شرطية الترتيب فيما بقي من الأجزاء منفية بقاعدة لا تعاد، حيث إن شرطية الترتيب بين الفريضتين وإن كانت شرطية بين الوجودين على نحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن كل جزء جزء من العصر يجب أن يكون بعد تمام الظهر، والحال بأنه يحتمل أنه أتى بالظهر ثلاثا وبالعصر خمسا فلم يتحقق الترتيب بالنسبة لجميع أجزاء العصر. إذن يقول لو فرض أن الترتيب قد أخل به واقعا، ولا هو يحتمل أنه صلى أربعا وأربعا، لكن على فرض أنه أخل بالترتيب بأن صلى ثلاثا وخمسا، فبغض النظر عن الفساد لأجل زيادة الركعة، بغض النظر عن ذلك يمكن القول في المقام بأن شرطية الترتيب حيث أخل بها سهوان ولا يمكن استدراكها، لأن استدراكها يقتضي إعادة الصلاة، تشملها قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. فإن مبنى السيد الأستاذ مد ظله أن معنى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة أن الإخلال بأي سنة إذا كان إخلالا عن عذر وكان تداركها مستلزما لإعادة الصلاة فيشملها لا تعاد الصلاة. مثلا لو فرضنا أن شخصا بعد أن سلم أحدث سهوا، وبعد أن أحدث علم بنقص سجدة أو بنقص تشهد أو بنقصهما معا أو بنقص حتى السلام، فإنه بالنتيجة إنما أخل بسنة، لأن جزئية السجدة الواحدة وجزئية التشهد وجزئية التسليم كلها من السنن وليست من الفرائض. فبما أنه أخل بسنة وكان الإخلال عن عذر، نسي السجدة الثانية والتشهد والتسليم، نسيهما واعتقد أنه فرغ من الصلاة وأحدث سهوان، بالنتيجة أخل بثلاث سنن عن عذر، يعني أخل بها عن سهوين. بما أنه أخل بها عن عذر والإخلال بها عن عذر إذا كان تداركه مستلزما لإعادة الصلاة فهو منفي بقاعدة لا تعاد الصلاة التي قال في ذيلها لا تنقض السنة الفريضة، فلا يجب عليه الإعادة ويمضي. كذلك في محل الكلام، هو ما أخل بالركوعات، الركوعات أتى بها، إنما أخل بشرطية الترتيب، وشرطية الترتيب بين الفريضتين من السنن لا من الفرائض، لأنها استفيدت من الرواية لا من الكتاب. فبما أنها من السنن وقد أخل بها سهوان، ولو أراد تدارك الترتيب للزمه إعادة الصلاتين، فمقتضى لا تعاد الصلاة إثبات صحة الصلاة، لا من ناحية زيادة الركعة، من ناحية فقد الترتيب، إثبات صحة الصلاة الثانية بمقتضى نفي شرطية الترتيب بحديث لا تعاد. وبناء على ذلك، فاحتمال فساد الصلاة من ناحية فقد الترتيب منفي بحديث لا تعاد، فلا يعبأ به ولا يمنع ذلك من وجوب سجدتي السهو. التعليق الثالث، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، من أن التعبد بالأربع في مسألتنا لغو، لأنه إذا شك بين الأربع والخمس فإن الشارع يتعبده جنو بالأربع، إن التعبد بالأربع في صلاة العصر لغو. لما؟ لأنها إما تامة فلا تحتاج للتعبد بالأربع، أو زائدة فهي فاسدة ولا معنى للتعبد بالأربع في صلاة فاسدة. فهو يعلم أن هذه الصلاة التي فرغ منها، أن هذه الصلاة التي فرغ من تشهدها ولم يسلم بعد، هذه الصلاة إما تامة فلا تحتاج للتعبد بالأربع لأنها أربع أصلا، وإما زائدة فهي فاسدة، والفاسدة لا معنى للتعبد بالأربع فيها. وربما يلاحظ عليه بأنه ما هو منشأ احتمال الفساد؟ إن كان منشأ احتمال الفساد زيادة ركعة فلا يخلو منها شك بين الأربع والخمس، لأن جميع موارد الشك بين الأربع والخمس يحتمل فسادها لزيادة ركعة. فلو كان ذلك موجبان للغوية حكم الشارع وهو التعبد بالأربع، لزم من ذلك لغوية هذا الحكم فيه تمام موارد الشاك بين الأربع والخمس. وإن كان منشأ احتمال الفساد هو فقد الترتيب، أي أنه إن كانت هذه الركعة هي الركعة الخامسة فقدت الترتيب بين الظهرين، ومقتضى ذلك هو شنو؟ فساد الصلاة. فحينئذ يمكن علاج ذلك إما بجريان قاعدة الفراغ في الظهر، فيقال إن الترتيب المعتبر ليس إلا سبق الظهر تام، هذا معنى الترتيب المعتبر، إذ لا يعتبر شيء أكثر من ذلك، يعني يكفي في صحة العصر سبق ظهر تام، والظهر سبقت وجدانا، وكونها تامة بقاعدة الفراغ فقد تحققت شرطية الترتيب، فصلاة العصر صحيحة من هذه الجهة. أو إجراء قاعدة لا تعاد لنفي شرطية الترتيب على بعض المباني التي أشرنا إليها، هذه التعليقة الثالثة. التعليقة الرابعة وبها الختام، قد يقال لا حاجة لإجراء قاعدة البناء على الأكثر في صلاة العصر، بل يمكن إجراء قاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين وبذلك يحرز صحة الصلاتين ظاهران. بيان ذلك: إن المكلف يعلم أنه صلى 8 ركوعات، ركوعات، يعلم أنه أتى بثمانية ركوعات، لكن لا يدري هل أوقع الركوعات 8 في محلها فهي ركوعات صحيحة، أم أنه أوقع الركوع 8 في غير محله فيكون ركوعا فاسدا، فيجري قاعدة الفراغ في الركوعات، أي أن الركوعات 8 التي وقعت منه هل وقعت في محلها فهي صحيحة أم لا فهي فاسدة، مقتضى قاعدة الفراغ في الركوعات أنها وقعت في محلها. وحيث إن شكه في الصحة والفساد ناشئ عن الشك في الركوعات، فإذا أجرى قاعدة الفراغ في الركوعات وأثبت بذلك صحتها كفى ذلك في صحة الصلاتين ظاهران. فإن قلت بأن إثبات صحة الركوعات لا يثبت أنه في الرابعة كي يجري عليه أحكام الرابعة، ومن أحكام الرابعة التشهد والتسليم، فمجرد أن الركوعات وقعت في محلها هذا شيء، وأنه الآن في الرابعة من العصر هذا شيء آخر، وإثبات أنه في الرابعة بقاعدة الفراغ في الركوعات من الأصل المثبت. قلنا بأن أحكام الرابعة لا يشترط فيها إحراز كونه في الرابعة، بل يكفي في إجراء أحكام الرابعة وهي التشهد والتسليم أن يأتي بأربع ركوعات صحيحة وسجدتين صحيحتين. من أتى بأربع ركوعات صحيحة وسجدتين صحيحتين فشنو؟ فعليه أن يتشهد ويسلم، ولا يعتبر أن يحرز كونه في الرابعة، وقد أثبت أنه أتى بثمانية ركوعات صحيحة وأتى بسجدتين صحيحتين بالوجدان، فحكمه أن يأتي بالتشهد والتسليم. نعم، يمكن إجراء القاعدتين معا إذا لم نقل بأن حكم البناء على الأكثر حكم واقعي وأنه مجرد حكم طريقي، فالمكلف مخير بين أن يحرز صحة الصلاتين بقاعدة الفراغ أو يحرز صحة الأولى بالفراغ والثانية بحكم الشك بين الأربع والخامس. والحمد لله.